وإن كان الاجتهاد في الخير لا شك يقطع بصاحبه الدرجات العلى، واعلم بأن ترك كل سنة واعلم بأن فعل كل سنة وتركها درجة في الجنة. أقول لمن يقول تركها يجوز، يجوز أم بالدرجات لا تفوز. وما قلناه من شأن أن الطاعة إذا استقام عليه العبد لا بد أن توصله إلى الدرجات العلى وأن تفتح شهيته للتنافس في الخير، يدل عليه أن الرجل الصحيح أن النعمان بن قوقل، وهذا الرجل شهد بدرا واستشهد في أحد، وقبل استشهاده قال اللهم لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يطأ فيها بلا عرج. الحديث هذا الحديث طبعا مما يؤخذ منه وجوب تعلم العلم، لأن الرجل التزم تعلم العلم، لأنه لا يمكن أن يعرف الحلال والحرام إلا إذا تعلم الأحكام الشرعية. والحديث 24 حديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري من الأشعريين من اليمنيين، صحابي جليل مات في طاعون عنواس سنة 18 للهجرة، سنة 18 للهجرة، وهو وأبو عبيدة بن جراح معاذ بن جبل شرحبيل بن عتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء تقال لاستعمال الطهارة، وأما الطهور بفتح الطاء فتقال للماء. الطهور شطر الإيمان، واختلف في معنى الطهور شطر الإيمان. قيل معناه ينتهي بالمرء إلى شطر الإيمان، معناها الأجور التي تعطى على الطهور على الطهارة تنتهي إذا تضاعفت وتوالت، تنتهي إلى نصف الإيمان، إلى نصف أجر الإيمان. وقيل الإيمان هنا معناه الصلاة، وذلك نظيره قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقيل معناها الطهور، معناها وإذا كان الإيمان مع الصلاة الطهارة شطر الصلاة طبعا لأنها شرطها، ولا يشترط في الشطر أن يكون مساويا للمشطور منه. أنا الشطر في الأصل تقال للنصف، لكنها قد تطلق على القسم مطلقا، على جزء الشيء مثلا، على جزء الشيء. فالطهارة جزء من الصلاة لأنها شرط فيها. ويمكن أن يكون الطهور شطر الإيمان معناها هنا الطهارة من المعنوية والحسية. ورسول صلى الله عليه وسلم قيل له ثيابك فطهر، وهنا شرح المفسرون ذلك بأنه معناها تطهير القلب، وإن كان ظاهره تطهير الثياب. فاستدلوا على ذلك بقول الشاعر فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس ليس الكريم على الخنا على الخنا بمحرم، ولا يفتخر بشق الثياب، وإنما الذي يفتخر به هو شق الصدر. على هذا إذا كان الطهور بمعنى الطهارة من الأنجاس الحسية والمعنوية، معناها الطهارة من الشرك، الطهارة من أمراض القلوب، الطهارة أيضا للعبادات، فتكون شطر الإيمان، لأن الإيمان عقد وقول وعمل، هذه أعمال القلوب وجزء من أعمال الجوارح. ويمكن أن يكون الطهور شطر الإيمان أي جهة الإيمان، هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، هو معناها الطهور طريق الإيمان، طريق الإيمان. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المتطهرين، الله يحب المتطهرين. فالطهور إذن طريق الإيمان، والطريق إلى الشيء شطر منه، جزء منه. طهور شطر الإيمان، الطهور قال رسول الله طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله بأي صيغة كانت إذا نبعت من قلب مؤمن مخلص فإنها تملأ الميزان. ولهذا الأعمال الصالحة إذا كانت من المؤمن لا يستقل قليلها، تقل قلبها، ولكن إذا كانت من غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لا بد من التأكد من أننا حصل لنا إيمان صحيح وتم لنا التوحيد المطلوب، لأننا إذا عملنا أعمالا بعد ذلك ولو قلت فإنها في الميزان تكون كبيرة، ميزان تكون كبيرة. إذا آمن العبد بربه حق الإيمان ووحد الله تبارك وتعالى ولم يشرك به غيره من الآلهة، لا الآلهة التي عبدت في السابق كالأوثان والطبيعة ونحوها، وللآلهة التي تعبد في كل وقت كالهواء والأشخاص والأفكار والحضور. الحمد لله تملأ الميزان، والميزان لا شك أن الميزان بالإجماع أن الأعمال توزن، اختلف هل توزن، هل توزن الأعمال، هل يوزن الأشخاص بذواتهم، أم توزن صور الأعمال. وعلى كل الميزان لا شك فيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، بين السماوات والأرض. وسبحان الله، سبحان الله معناها ننزه الله عن كل ما لا يليق به، معناها تقدس الله وتنزه عن كل ما لا يليق به. والحمد هو الثناء، فإن تفسرناه سابقا. والحمد سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الميزان، تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض. تملأان الضمير هنا راجع على الحمد سبحان الله والحمد لله، أو تملأ راجع على الجملة، أنا أو تملأ هذه الجملة ما بين السماوات والأرض من الحسنات إذا قامت، إذا صدرت من قلب مؤمن مخلص فعلا. تملأ ما بين السماوات والأرض. الصدقة برهان، الصدقة برهان لصاحبها تدل على إيمانه، لأنه لا يتصدق لوجه الله إلا المؤمن، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك هي برهان على أن العبد قام بما أمر به من فيما ولي فيه، الله تبارك وتعالى ولاه على المال، على جزء من المال، فأمره بأن يؤدي حقوقا وأن يصرفه بصيغة معينة، فإذا تصدق فهذا علامة على أنه قام بما أمر به في هذا المال الذي ليس له. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ليس للعبد وإنما هو لله. وإذن الصدقة برهان، معنى حجة، صدقة برهان. والصبر ضياء، والصبر ضياء أي نور، هكذا قال الصلاة نور، الصلاة نور، هو قال هو الصلاة نور، أنها تجاوزنا الصلاة نور، الصلاة نور تنور القلب، لأنها تعصمه من الفحشاء والمنكر فيتنور بالطاعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيتنور، ومن هنا يصبح العبد له فرقان يميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، نور في القلب يميز به بين الحق والباطل، فراسة صادقة يعرف بها بين الصحيح والسقيم. و ضياء، وهي كذلك نور في الوجه، سيما في وجوه من أثر السجود، وهي كذلك نور يوم القيامة، نور تكون نورا يوم القيامة لصاحبها، الصلاة نور، وهي كذلك نور، لأن ها لا ينظر في الأعمال إلا إذا صحت هي، فإذا صحت هي فهي التي تكشف عن الأعمال الأخرى، هي النور الذي سنكشف به عن الأعمال الأخرى إذا صح، فإذا لم تصح فالأعمال الأخرى مطبق عليها لا يأتيها النور، لأنها لا ينظر بها أصلا. الصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن والصبر ضياء، الصبر ضياء لأن الصبر به يضبط الإنسان شهواته ونوازعه وعواطفه، فيتحكم فيه العقل، وهنا يدرك الأشياء على الصورة الصحيحة، بينما لو استحكمت العاطفة والأهواء لزل عن إدراك الحقائق، ومن هنا الصبر ضياء، لأنه بذلك يدرك الحقائق، كأنه بإدراكه لهذه الحقائق بمثابة النور، ووجود الأهواء والمنازع والشهوات والعواطف بمثابة الظلمة التي تحجب عنه رؤية الأشياء على حقيقتها. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التواني، وكان الحزم لو عجل. إذن التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وعلى الحديث الصحيح التأني من الله والعجلة من الشيطان. وبالتأني يدرك الإنسان ما لا يدركه بالعجلة. الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة تنزل منزلته لأنها بيان له وهي وحي، كما أنه وحي ما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، برهان حجة لك، حجة لك إذا عملت به، حجة لك إذا عملت به يجادل عنك يوم القيامة، وحجة عليك إذا لم تعمل به، فهو حجة عليك لأنك عرفت الحق فنكست على عقبك، فهو حجة عليك. إذن من أتاه القرآن، ولهذا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بعث الرسول وأتى القرآن والوحي فإما أن يستجيب العبد لأمر الله فيكون القرآن حجة له قائدا، قائدا له وثائقا إلى جنات النعيم ودار السلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما أن يكون حجة عليه فيكون من الهالكين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، معنى أعرضت عنها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، تركتها. الحديث كل الناس يغدو، كل الناس قرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمتقاه بقى، كل الناس يغدو معناها كل الناس في عمل، في شغل، في شغل، في شغل. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. إذن كل يسعى، كل يغدو، يغدو لعمله، يروح ويغدو. فبائع نفسه، وكل إنسان يبيع نفسه، لكن إذا باعها لله وللرسول يربح في الدنيا وفي الآخرة، وإذا باعها للشيطان وأتباعه يخسر في الدنيا والآخرة. فبائع نفسه، على كل المرء بائع نفسه، فمعتقها بأن باعها لله، وموبقها أي مهلكها، معتقها من النار إذا باعها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده منه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا بيع لله. بيع للشيطان، ما سيقول الشيطان؟ ما أنا بمصرخكم، معناها ما لن أغيثكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الشيطان لما أقضي له: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. اتبع الشيطان. إن الله، وقال الشيطان لما أقضي له: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، أنا لن أغيثكم، وما أنتم بمصرخية لن تغيثونني. أصرخهم أنا أزال صراخهم، أصرخ أفعل تأتي معنى الإزالة، أصرخ أنا أزال صراخهم، ما أنتم مصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين له عذاب أليم. إذن انتهى الأمر. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي، قالوا فيه حديث قدسي أو رباني أو إلهي، لأن لفظه من الله ومعناه من الله. الحديث النبوي هذا لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. قال ما يروي عن ربه عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هو تجاوز الحد، تجاوز الحد الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام. حرم الظلم على نفسه، وهذا يقتضي أن العبد لا يطلب الله تبارك وتعالى أن يظلم له أحد، فكيف يظلم له أحد وهو حرم الظلم على نفسه؟ لهذا الدعاء إذا كان ظالم لن يستجاب، لأنك أنت تطلب الله أن يظلم لك الناس، مستحيل هذا في حق الله. حرا تظلم على نفسي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. ولهذا لن يعترض أحد يوم القيامة من الكفار على الله بقوله ظلمتني أو ما كنت أستحقها، لا، بل سيقولون، بل الكفار سيقولون وسيقولون سيعترفون سيعترفون ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا بلى، ويعترفون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعر. إذن لا يمكن أن يعترضوا على الله لأن الله عادل، عادل. إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، جعلته بين الناس، قضى الله أن الظلم محرما بين الناس. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة كما في حديث مسلم. وليس بين الله، ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب. تقو دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينها حجاب. هذا في حديث الشيخين في قصة إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اللي رواه أخرجه ابن عباس، أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس، قال في آخره: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ترى الظلم خطير، حرمت ظلم على نفسي جعلته بينكم محرم، فلا تظالم. هذا نهي على سبيل الحرمة، لا تظالم، لا يظلم أحد منكم أحد. تظالم معناها لا 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 يظلم كل واحد منكم الآخر. فالظلم لا يبيح الظلم، لو ظلمت هذا لا يبيح لك الظلم، يجوز لك أن تفعل مثل ما فعل لك، لكن لا يجوز لك أن تظلم إن وجه آخر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن أن يظلمك إنسان وتأتي أنت وتظلمه أيضا من جهة أخرى هذا لا يجوز. ولا تظالم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. عباد الله كلهم ضال إلا من هدى الله، هذا إخبار بأنه لا يمكن للعبد أن يضع قدميه في طريق الهداية إلا بإذن الله وتوفيقه. والهداية أنواع، هناك هداية التوفيق وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية البيان هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله يبينون: وهديناه النجدين، أنا بينا الطريقة، هديناه النجدين طريقا إما شاكرا وإما كفورا. وهداية الإرشاد كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في. هداية التمكين معناها من استجاب للهداية يمكن له فيها، هذه من الله تبارك وتعالى: والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما ثمود فهديناهم، ومن أيضا ولا ولم يقبل الهداية يمكن له بالضلال. فأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يفسقون. إذن الهداية من الله. يا عبادي كلكم ضال، معناها ذاهب عن الطريق، ضل الطريق، لم يسلك الطريق الصحيح إلى السعادة لا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الآخرة. إلا من هديت، من هديت وفقته لسلوك الطريق الصحيح. فاستهدوني معناها اطلبوا مني الهداية اهدكم. وهذا يدل على أن من وفق كما قال علي بن أبي طالب: من ألهم أربعا لم يحرم أربعا، من ألهم المغفرة لم يحرم يرق، الاستغفار لم يحرم معه. وقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن ألهم التوبة لم يحرم القبول. وقرأ قوله تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة. وقرأ قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن ألهم الدعاء لم يحرم الاستجابة. وقرأ قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. هذا علامة على أن العبد إذا وفق للدعاء فمعناه الإجابة في الطريق، إذا كان خالصا في ذلك لله، وإذا كان موقنا بأن الله يفعل ما يشاء ويقدر ما يريد. فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل إنسان جائع إلا إذا أطعمه الله. فالرزق الذي يأتيك إن منعه الله منك لا يستطيع الكون كله أن يصل لك منه ذرة. وإذا أعطاه الله إياك لا يستطيع أحد أيضا أن يمنعك منه. وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى، والدواء في الحسن وعلمي أن ما لديه لا يقل، وأن ما يرزقه لك يصل، إذن الله تبارك وتعالى إذا رزق العبد رزقا لا بد أن يصل، وإذا منعه الرزق لن يصل إليه، قد تنزع روحه تنتهي أمره، لن يصل إلى الرزق منعه الله تبارك وتعالى منه. وقد يكون حيا ولا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب. إذن ولهذا لا بد، هذا تنبيه من عباد الله إلى أنه لا بد من الدعاء في كل شيء، لا بد من الاستعانة بالله في كل شيء، حتى ولو كانت عندك أسباب المادية لكن استعن بالله في كل شيء. فلا تغتر بالظواهر، العبرة بالبواطن إلى الظواهر، وإذن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، معناه أطلبوا مني الطعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والإطعام هنا شامل أيضا للإطعام بالطعام والإطعام بالشراب والإطعام بالعلم النافع والإطعام بالأخلاق والإطعام بكل شيء. وكذلك كلكم عار، أنا لا شيء علي، إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. مطلوب من الكسوة أكسكم من اللباس، أكسكم من الأخلاق، أكسكم من المرؤات، أكسكم من العافية، وهكذا من الماديات والمعنويات. ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله. فإذا اعتمدت على الأسباب فإنها قد تضر ولا تنفع، كم من الناس عنده الأسباب فلا يستطيع أن ينتفع عنها، ولذة الدنيا تزول أو تمل أو تنقطع لأجل موت أو علم. قد يكون إنسان عليل مريض ما عنده الدنيا كلها لكن ما يستطيع أن يتناول منها شيء. الطبيب حرم عليه كل شيء، اللحوم لا تؤكل، والتمور لا تؤكل، والألبان لا تؤكل، حرم عليه كل شيء، وهو أمواله كثير. إذن لا بد من الاستعانة بالله في كل شيء. هذا تعليم للعبيد أن يستعينوا بالله في كل شيء، وأن لا يغفلوا عن الله في أي لحظة، لأنهم بحاجة إلى الشاء بشكل دائم. أنت بحاجة إلى الكسوة بشكل دائم، الطعام بشكل دائم، الهداية بشكل دائم، هذا بحاجة إلي في كل لحظة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا من طبيعة العبد. الله تبارك وتعالى خلق جنسين من العقلاء. جنس يقال له الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتستحيل عليهم المعصية، لم تركب فيهم أجهزة أصلا صالحة للمعصية، لا يستطيعون المعصية أصلا. الله تبارك وتعالى ركب فيهم عقولا محضة لا تريد إلا الطاعة ولا تحب إلا الطاعة ولا تتلذذ إلا في الطاعة. بينما الإنسان الإنس والجن ركب فيهم إلى جانب العقول غرائز، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة. وأعطاهم ضوابط كوابع استعملونها ليصرفوا هذه الغرائز بالشكل الصحيح. هذه الغرائز مركبة قوية لا يمكن الإنسان أن يتجاهلها، موجودة، لكن الله تبارك وتعالى أعطى الطريقة الصحيحة لصرفها. إذا صرفت الطريقة الصحيحة تكون عبادة، وإذا لم تصرف بالطريقة الصحيحة التي بيّن الله تبارك وتعالى تكون معصية وتكون هلاكا على العبد. ولهذا هو لا بد أن يقع العبد بطبيعته إن لم يكن من طراز الأنبياء الذين عصموا لأنهم قدوة البشرية، لأنهم قدوة البشرية، لا بد أن يقع خطأ، لا بد أن يقع منه خطأ، يقع منه ذنب، تقع منه غفلة. فتوب وجدد المتابع كلها. ولو غدوت من كبار الصالحين فليس يخلو كمل الأقطاب عن بعض ما يدعو إلى المتابع. من يخلو عن تلبس بالذنب لم يخلو عن وجودها من القلب، ومن خلا عن الذنوب كلها ولم يهم قلبه بفعلها لم يخلو عن وسوسة مذهلة عن ذكر من خلقه وغلته، ومن أبى الإصغاء إلى خواطره ولم يكن لا غفلة عن فاطره لم يخلو إن يسمح به بعض العصور في العلم بالله تعالى عن قصور. فتب وجدد المتاب كل حين ولو عدوت من كبار الصالحين. والتوبة تكون من المعصية الكبيرة وتكون من الصغيرة وتكون من المكروه، بل وتكون من خلاف الأولى، بل وتكون من مجرد الغفلة لحظة عن الله. إذن فاستغفروا إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه طبيعة. لكن صحيح مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليتوب مسيء الليل. صحيح مسلم. إذن لله أفرح بتوبته بأحدكم من ضالته، من ضالته سقط على ضالته في أرض الهنات، كما في صحيح مسلم أيضا. طيب، إذن إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب حتى المشرك إن عاد إليه يغفر الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعودوا إلى الله. إذن استغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هي الأولى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله تبارك وتعالى لن يبلغ العبد أن يضره بشيء، لا تضره الطاعة ولا تنفعه المعصية، لا تضره الطاعة ولا تنفعه المعصية. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا تنفعه الوسائل المادية والوسائل المعنوية ولا تضره. وطاعة الطبيب في أكل الزبيب والموز تنفع المريض لا الطبيب، وإنها عن أكلة فإنها تضر من أكلها لا من لها. إذن هذه الطاعة إنما تنفعنا نحن، الله تبارك وتعالى. والمعصية إنما تضرنا نحن، الله تبارك وتعالى لا يضرنا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون فيما تنفع لا. ولذلك هي الله تبارك وتعالى من رحمه وأدخله الجنة فبفضله، ومن عذبه فبعدله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زال ذلك في العالم كله من بداية البشرية إلى الآن، ما زال ذلك. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد كل العالم، ما في واحد آن، ما نقص ذلك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد تمنى، البشرية كلها اجتمعت في صعيد وكل واحد تمنى ما يريد، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذه أيضا هي قيمة الدنيا عند الله، هذه نسبة الدنيا من الآخر، كما في حديث مسلم، حديث شداد من شداد من حديث عبد الله بن شداد، حديث مستورد من شداد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم البحر فلينظر بما رجع. هذا اللي رجع به هو نسبة الدنيا من الآخر، نسبة الدنيا من آدم إلى أن يرث الله العظام عليه بما فيها من السيارات والطائرات والباخرات والقصور كلها والمتع، نسبتها من الآخرة هذه النسبة، نسبة قليلة جدا جدا لا تذكر. طيب، لو أن أولكم أقصر كما عني لا كما أقصر المخيط يدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا الذي ترونه في الآخرة وفي الدنيا كذلك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يحصيها الله تبارك وتعالى وأوفيكم إياها، لكن أعمالكم لله لا تحسب، أنت لا تحسب من الأعمال إلا ما كان خالصا لله، الأشياء اللي كانت غير خالصة لله هذه عليك لا لك، لا تجعلها في الحساب حتى يصلح لك الحساب، لا تجعلها في الحساب، هذه عليك لا لك. بالتالي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما كان منها خالصا ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا، نوفيكم إياه أعطيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، إن الله تبارك وتعالى أعطاه بفضله لا يستحقه أصلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فقد أعطي العقل وبين له الطريق وأوصيت إلى الأنبياء وأعطي الوسائل فلا يلومن إلا